بسم الله الرحمن الرحيم. لا نزال نحدثكم عن الأشكال الأدبية أو الأنواع أو الأجناس أو الفنون الأدبية الخاصة بالفن التشريعي أو الشرعي، أي الخاصة بأدب القرآن الكريم وأدب المعصومين عليهم السلام من حيث القصائص البلاغية المتوفرة في هذه الأشكال الأدبية. وقد حدثناكم في محاضرات سابقة عن الأصل القرآني الكريم، أو لنقل عن الشكل القرآني الكريم متجسدا في الشكل الأدبي المسمى بالسورة، كما حدثناكم بعد ذلك عن أحد الأشكال الأدبية التي توفر المعصومون عليها، ألا وهو الشكل المتمثل فيما يطلق عليه مصطلح الخطبة، حيث قدمنا لكم نموذجا من خطب إمام البلاغة الإمام علي عليه السلام، ولاحظتم خلال ذلك كيف احتشدت هذه الخطبة بعناصر فنية وبلاغية متنوعة بين الصورة وبين الإيقاع وبين البناء وبين الطرافة إلى آخر ما حدثناكم عنه مفصلا عن قسم من الخطبة وليس عن الخطبة جميعا، حيث انتهينا إلى الإشارة إلى القول بأن هذه الخطبة تمثل نموذجا من النصوص التي تعنى بقيم الإيقاع والصورة والبناء والطوافة، مصحوبة بدرجات متفاوتة من ملاحظة البعد الانفعالي عند المتلقي تبعا للموقف ومتطلباته. وقلنا أيضا في نهاية حديثنا عن الخطبة المذكورة، قلنا قبالة ذلك نلحظ نماذج أخرى من الخطب التي لا تعنى بقيم الإيقاع أو الصورة بقدر ما تعنى بملاحظة الاستجابة الانفعالية عند المتلقي، بل من الممكن أيضا أن لا تعنى بهذه السمة الأخيرة بقدر ما تعنى بالعكس من ذلك، أي تعنى بالعنصر الإيقاعي أو الصوري، أو لا تعنى بهما جميعا بقدر ما تجسد حرصا على أن توصل حقيقة من الحقائق العبادية إلى الجمهور، معوضة عن القيم الصورية وغيرها بقيم الحديث المباشر مع الجمهور، لكن وفق انتقاء للعبارة المثيرة المتوازية هندسيا المتعاقبة سريعا المنتقات أصواتا مع سهولة وإشراق وتمكن وليونة لفظية. لاحظوا كيف أن العبارة المشرقة لها أثرها في تحقيق الإثارة الجمالية عند المتلقي، وكذلك المتوازنة هندسيا، أي العبارة المتوازنة هندسيا، وكذلك العبارة المتعاقبة سريعا، أي العبارات القصيرة التي يتبع بعضها بعضا بنحو سريع، وكذلك العبارة المنتقات من حيث الصوت، وكذلك السهولة في العبارة، وكذلك الإشراق في العبارة، وكذلك الإحكام في العبارة، وكذلك الليونة في العبارة. هذه المستويات من العناصر الجمالية لها أسهامها دون أدنى شك في جعل الخطبة أو أجنس أدبي في جعل ذلك مصحوبا بالإثارة الفنية التي تحقق ذلك عند المتلقي، وليس بشرط أن نجد العنصر الصورية أو الإيقاعي هو المجسد للإثارة المشار إليها. على أي حال، يمكننا بعد أن قدمنا لكم الخطبة السابقة في محاضراتنا المتقدمة، نحاول الآن أن نقدم لكم إحدى خطب النبي صلى الله عليه وآله، وهي الخطبة المعروفة التي ألقاها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، حيث تمثل هذا النمط من الخطب المتميزة بما هو سهل من التعبير، وهو أمر نحاول أن نقدم لكم نموذجا منه، ثم نبدأ لنحلل الجمالية في هذه الخطبة، فيما نطلب منكم أن تستمعوا إليها بنحو دقيق. تقول الخطبة: أيها الناس، إنه قد أقبل عليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات. شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله، أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول. ثم يقول: اذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشه، وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم، ووقروا فيه كباركم، وارحموا صغاركم، وصلوا أرحامكم، واحفظوا ألسنتكم، وغضوا عما لا يحل إليه النظر أبصاركم، وعما لا يحل إليه الاستماع أسماعكم، وتحننوا على أيتام الناس يتحنن على أيتامكم، وتوبوا إلى الله من ذنوبكم، وارفعوا إليه أيديكم بالدعاء في أوقات صلواتكم. ثم يقول: أيها الناس، إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم، ففكوها باستغفاركم، وظهوركم مثقلة من أوزاركم، فخففوها بطول سجودكم إلى آخره. لاحظوا أن هذه الخطبة تتميز بجمالية فائقة، ولكن من خلال عناصر أخرى غير العناصر التي لاحظناها في الخطبة التي قدمناها لكم في المحاضرة السابقة. أن هذه الخطبة تبتعث الإثارة بالقدر ذاته من الإثارة التي لاحظتموها في الخطبة السابقة، وما تلاحظونه في خطب لاحقة أيضا، أي أنها تبتعث إثارة لها فخامتها التي نلحظها في سائر خطب النبي صلى الله عليه وأهل البيت عليهم السلام ذات الطابع الإيقاعي والصوري، حيث قلنا أن الخطبة حينما تقترن بطابع إيقاعي وبطابع صوري إنما تحقق إثارة، قدمنا لكم مستوياتها في المحاضرات السابقة، ولكن كما قلنا في المحاضرات السابقة أيضا وفيما قلنا في مقدمة هذه المحاضرة أيضا أن هذا لا يعني أن الإثارة الفنية تنحصر في نمط محدد من الإيقاع أو الرسم، بل يتم ذلك من خلال أي لغة تأخذ البطانة الانفعالية والفكرية للجمهور المتلقي، حيث يكون لتوازن الجمل وتعاقبها أثر في ذلك، أو يكون الانتقاء الصوتي غير المنتظم في قرار أي في إيقاع خاص وهو الفواصل، أو يكون للتسلسل النفسي أو الزمني المصاحب لعرض أفكار الخطبة، كل ذلك له أثره أيضا. إن الخطبة التي لاحظتموها لم تهجر نهائيا كلا من الصوت المنتظم أو الصورة، بل توكأت عليهما في أكثر من موقع ومن أمثلته على سبيل المثال هذا البعد الإيقاعي، لاحظوا وقروا فيه كباركم وارحموا صغاركم، إلى أن يقول وغضوا عما لا يحل إليه النظر أبصاركم. ومن أمثلة البعد الصوري أو الصوري قوله صلى الله عليه وآله إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم ففكوها باستغفاركم، وظهوركم مثقلة من أوزاركم فخففوها بطول سجودكم. لاحظوا كيف أن النص الأول وردت فيه عبارة كباركم صغاركم أبصاركم، أو بحسب السياق اللغوي أو النحوي الذي ورد فيه هو كباركم صغاركم أبصاركم. ومن أمثلة الإيقاع ذاته قوله صلى الله عليه ففكوها باستغفاركم وظهوركم مثقلة من أوزاركم، لاحظ الإشارة إلى استغفاركم وأوزاركم أيضا تجسد قيما إيقاعيا ملحوظا. والأمر ذاته يمكنكم أن تلاحظوه من حيث البعد الصوري، فقوله صلى الله عليه وآله إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم ففكوها باستغفاركم وظهوركم مثقلة من أوزاركم فخففوها بطول سجودكم، لاحظوا أن هذا النص ينطوي على عنصر صوري هو الاستعارة المجسدة لقوله صلى الله عليه ففكوها باستغفاركم أي فكوا النفس. والأمر كذلك بالنسبة إلى عبارة أو صورة ظهوركم مثقلة من أوزانكم، هذه الاستعارة التي تعني أن الظهر قد خلع عليه طابع من الوزر حيث يجسد صورة استعارية كما تلاحظون. على أي حال نجد أن كلا من البعد الإيقاعي والصوري المذكورين عابرا بالقياس إلى الإيقاع العام لمجموع الخطبة، وهو بالقياس إلى الرسم العام لمجموعها، نقول كل ذلك قد جاء عابرا بالقياس إلى مجموع النص، ولكن هذا النحو العابر بذاته يشكل جمالية لها أثرها، حيث أن الإيقاع العام تمثل في ذلك الجرس الذي ابتعثته الجمل المتوازية والمتعاطبة والمتكررة. إن كلا من التوازي والتعاقب والتكرار حقق إيقاعا عاما بالقياس إلى الإيقاع الذي لاحظتموه صوتيا في عبارات كباركم صغاركم أبصاركم إلى آخره. نقول أن الإيقاع العام للخطبة يتمثل ليس في تلك الجزئيات الصورية والإيقاعية، بل يتمثل في جرس عام تبتعثه مجموعة الجمل المتوازية والمتعاقبة والمتكررة. لاحظوا قوله صلى الله عليه وآله: شهر هو عند الله أفضل شهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات، إلى آخره. إن كلا من التكرار والتعاقب والتوازي يشكل عناصر إثارة لدى المستجيب لا تقل عن الإثارة التي يبتعثها الإيقاع المنظم أو الصورة المركبة. والأهم من ذلك في الواقع هو أننا ندرك بأن السياق هو الذي يتدخل في تحديد هذا العنصر الفني أو ذاك. أننا في سياق شهر رمضان المبارك الذي يقترن بخشوع عبادي خاص، نجد بأنه لا يجيء الحث على استقبال هذا الشهر المبارك من خلال الكثافة الإيقاعية مثلا أو الكثافة الصورية، بقدر ما يجيء ذلك من خلال لغة ميسرة خاطفة متوازنة متعاقبة، آخر بعضها برقاب البعض، حتى يتساوق التطلع الخاشع نحو هذا الشهر مع تماوج العبارة الفنية التي تحفر في عصبنا نحن المتلقين تطلعا يماثل ذلك. المهم، بعد أن حللنا جانبا من هذه الخطبة للنبي صلى الله عليه وآله، نشير إلى أن هذه الخطبة تمثل نمطا آخر من النصوص التي تتميز بما هو سهل من خلال تحسسنا بإشراقها وسحرها الفني اللذان يندان عن إمكان تفصيل الحديث فيهما بقدر ما يفصحان عن ذاتهما بنحو عفوي نتذوقه ولا نعيه بلغة المنطق الفني والتحليل لمقوماته. على أي حال، قدمنا لكم هذه الخطبة التي تجسد نمطا من الخطب المصحومة بما هو سهل من التعبير وما هو خال من كثافة العنصر الإيقاعي والصوري، مقابل الخطب التي تتميز بعكس هذا، حيث أن كلا من هذين النمطين يضطلع بمهمة خاصة تتناسب مع الموقف الذي يستدعي هذا النمط أو ذاك بالنحو الذي حدثناكم عنه. ولقد كان بمقدورنا أن نقدم لكم أيضا أنماطا أخرى من الخطب التي تجسد نموذجا ثالثا أو رابعا أو إلى آخره من حيث التصعيد العاطفي في ذلك مثلا، أو من حيث تكثيف العنصر المنطقي أو إلى آخره، إلا أن المجال في الواقع لا يسمح لنا بذلك، لأن الحديث عن خطب المعصومين عليهم السلام يستدعي تأليف كتاب ضخم في هذا المجال، وهو ما لا تسمح به محاضرات. إذن ندع الآن الفن المتصل بالخطبة لنحدثكم عن فن آخر من الفنون الأدبية التي توفر المعصومون عليهم السلام على ذلك. وفي مقدمة هذه الأشكال هو الشكل أو الفن المتمثل بالرسالة. إذن الرسالة هو الفن الأدبي الذي توفر عليه المعصومون عليهم السلام في مستويات متنوعة من الصياغة الفنية لهذا النمط من الأنواع أو الأجناس أو الأشكال الأدبية. طبيعيا إن الرسالة في عهد التشريع الإسلامي تحتل موقعا يختلف عن الرسالة في حياتنا المعاصرة مثلا، ولعلنا جميعا نعرف تماما أن العصور الموروثة كانت الرسالة فيها تلعب دورا كبيرا في الحياة اليومية، سواء كانت هذه الحياة مرتبطة بالبعد السياسي أو المذهبي أو العاطفي إلى آخره. الرسالة عصرئذ كانت هي الوسيلة الكبرى أو الضخمة في تحقيق الوظائف التي تطلع بها الدولة أو الأشخاص على المستويات جميعا، بحيث تجدون لو طالعتم تاريخ الأدب العربي لوجدتم كيف أن شخصيات أدبية قد تخصصت في هذا الفن، حيث اتخذها ممن يمارسون السلطة، حيث اتخذ هؤلاء الممارسون للسلطة شخصيات خاصة تكتب رسائلها السياسية والمذهبية والإدارية وإلى آخره، تكتب ذلك بلغة فنية، حيث أن مؤرخي الأدب كما قلنا يقدمون لنا نماذج متنوعة في هذا الصدد، ونحن بدورنا نحيلكم إلى كتاب يحمل اسم تاريخ الأدب العربي في ضوء المنهج الإسلامي، وغير ذلك من الكتب التي تحدثت مفصلا عن فن الرسائل في ذلك العصر، حتى تستطيعوا أن تكونوا على خبرة بهذا النمط من الفن. على أي حال، ما يعنينا منه الآن هو أن نقول الرسالة صياغة فنية خاصة توجه إلى شخصية ذات طابع مسؤول وموضوعها هو في الغالب عند المعصومين عليه السلام بطبيعة الحال موضوعها في الغالب محدد يخص نمط المسؤولية التي يطلع بها المسؤول التي توجه الرسالة إليه، وقد تتسع حينا إلى آفاق متنوعة تتناول مختلف الموضوعات على نحو ما نلحظه على سبيل المثال من الرسالة المعروفة للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام إلى الأشتر، وهذا بالقياس إلى الرسائل التي تتناول موضوعا محدودا مثل رسالته عليه السلام أيضا إلى أمراء الجيش فيما تحوم على موضوعات عسكرية خاصة. المهم في الحالات جميعا الرسالة تتناول موضوعا محددا موجها إلى مسؤول مصوغ بشكل فني، وإليكم نموذجا من رسائل الإمام علي عليه السلام، وهو النموذج الذي أرسله عليه السلام إلى أحد عماله عندما بلغه تراخيه من حمل الناس على الجهاد حيث جاء فيها. أما بعد، فقد بلغني عنك قول هو لك وعليك، فإذا قدم رسولي عليك فارفع ذيلك واشدد مئزرك واخرج من هجرك واندب من معك، فإن حققت فأنت وإن تفشلت فأنت، وإن الله لتؤتين حيث أنت ولا تترك حتى يخلط زبدك بخاثرك وذائبك بجامدك، وحتى تعجل في قدتك وتحذر من أمامك كحذرك من خلفك إلى آخر. الرسالة هذه تتناول كما لاحظتم الحث على الجهاد، وتتناول نتائجه إيجابا أو سلبا من خلال لغة العامل المرسل إليه. ويعنينا من هذه الرسالة بطبيعة الحال الصياغة الجمالية لها، فبلغ من أنها تتناول عملية حث يتطلب مجرد التعبير المباشر أي التعبير غير المرسوم فنيا، ولكنه عليه السلام اتجه إلى التعبير الفني فارتكن إلى عنصر الصورة أو الرمز حتى ينفذ بدلالاتها إلى ما هو أكثر استثارة للنفوس. إنكم لو وقفتم على الصورة الاستمرارية أو المركبة التي تتركب من جملة صور متتابعة، ولا تغفلوا أننا حدثناكم قبل محاضرتين أو أكثر عن الصورة التي تتركب من جملة صور، ينبغي عليكم أن تتذكروا ذلك، ونحن نذكركم الآن أو نذكر لكم الآن هذه الظاهرة الفنية. نقول أنكم لو وقفتم عند الصورة المركبة التي تتركب من جملة صور متتابعة في هذا النص أي في هذه الرسالة للإمام علي عليه السلام، لو وجدتم ثمة صورة هي فارفع ذيلك واشدد مئزرك إلى آخره، ومثل ذلك صورة حتى يخلط زبدك بخاثرك وذائبك بجامدك. لو تأملتم هذه الأنماط من الصور المركبة أو الاستمرارية أو المكثفة للاحظتم أن كونك الصورتين اللتين استشهدنا بهما تتحدثان عن موقفين لعملية الصراع. لا بد أن يختار العامل المرسل إليه رسالة أحدهما، فإما أن ينهض هذا العامل إلى الجهاد وإما أن يتراخى عن ذلك. وفي الحالتين تتجه الرسالة إلى التعبير عن ذلك بعنصر الصورة في تجسيد الصراع المذكور، وترسم نتائج الصراع من خلال كل من الحث أو الابتعاد عن الساحة. ولعل إبراز هذه الظاهرة أي ظاهرة الصراع في أشد حالاته التي يحياها الإنسان تجسده هذه الصورة الاستمرارية المتصلة التي تقول بخلط الزبد بالخافر والذائب بالجامد، أي عبارة حتى يخلط زبدك بخافرك وذائبك بجامدك. فهذه الصورة نحسب أنها من الزاوية الفنية تجسد الصراع بنحو لا يمكن أن يتبلور من خلال نمط آخر من الصياغة الفنية، وذلك من حيث العمليات النفسية والشدائد التي يواجهها الشخص، بحيث لا نجد صورة أشد عمقا ووضوحا من الصورة الفنية التي رسمها الإمام علي عليه السلام بهذا الصدد. فمع أن هذه الصورة تبدو وكأنها مألوفة في زمن التشريع، وأعني بها صورة اختلاط خاثر السم برقيقه، حيث إذا أوقدت النار لتصفية ذلك يحترق، وإن ترك بقي كدرا. أقول بالرغم من أن التجربة المذكورة تخص بيئة محددة في ذلك العصر، إلا أنها تتجاوز ذلك إلى مطلق العصور، فتوحي لنا كما هو شأن سائر الصور الفنية الناجحة، توحي لنا بمطلق التجارب التي يختلط فيها ما هو خاثر بما هو رقيق، سواء كان سمنا أم غيره، بخاصة أن الصورة المتقدمة قد أردفها الإمام عليه السلام بصورة أخرى هي اختلاط الذائب بالجامد. فهذه الصورة الأخيرة لم تصر لمجرد التكرار، بل لتكمل أبعاد الصورة الأولى حتى يتبلور لدى القارئ مفهوم الصورة بأوضح أطرافها، بصفة أن كل ذائب مهما كان حينما يختلط بما هو جامد لا يأخذ سمة الاستقرار. وهذا يوحي لنا بامتداد عملية الصراع النفسي الذي يحياه العامل فيما ألمح الإمام عليه السلام إلى ذلك. وهذا هو النموذج رقم واحد فيما قدمناه لكم من نماذج رسائل الإمام علي عليه السلام لأحد عماله. وإليكم الآن نموذجا آخر ولكن للإمام علي بن الحسين الإمام السجاد عليه السلام، حيث وجهها إلى أحد المتعاونين مع السلطة الظالمة، حيث نجد العنصر الصوري يأخذ في هذه الرسالة بعدا آخر من الصياغة التي تجسد نمطا آخر من أشكال العمليات النفسية التي يحياها المتعاون مع الظالم. إذن لنتجه أو إذن لتتجهوا إلى الاستماع لهذا النموذج من الرسائل. يقول الإمام عليه السلام مخاطبا المتعاون مع الظالم قائلا له: أوليس بدعائه إياك حين دعاك جعلوك قطبا أدار بك روحى مظالمهم وجسرا يعبرون عليك إلى بلاياهم وسلما إلى ضلالتهم داعيا إلى غيهم سالكا سبيلهم إلى آخره؟ لاحظوا أن هذه الرسالة تمثل أيضا موضوعا محددا هو التعاون مع الظالم، وتوجه إلى شخص محدد وترسم وفق صور فنية، أي أنها تجسد فن الرسالة في عناصرها الثلاثة: عنصر التوجه إلى شخص محدد، عنصر الرسم وفق صورة فنية، عنصر الاشتمال على موضوع. المهم، لقد اتجه الإمام السجاد عليه السلام إلى صورة مألوفة كما تلاحظون ذلك، وهو نفس الألفة التي لاحظتموها عند الإمام علي عليه السلام، ونعني بهذه الصورة للإمام السجاد التي تتسم بالألفة، نعني بها هي الصورة التي قدمها عليه السلام متمثلة في الرحى والجسر والسلم. ومع أن الصورة التي لاحظناها عند علي عليه السلام كانت أشد تكثيفا من الصورة التي قدمها السجاد عليه السلام، إلا أن لكل من هاتين الصورتين وظيفة نفسية في التعبير عن الحقائق. فالصورة التي تكتسب سمة النجاح بلغة النقد الفني ينبغي أن تتسم بالألفة، أي بوضوح أطرافها بالنسبة إلى القارئ. وهذه الألفة قد تتشابك بعض أطرافها، كما هي الحال مثلا بالنسبة إلى الصورة التي لاحظناها في رسالة الإمام علي عليه السلام، وقد تتضح بالنحو الذي نلحظه الآن في الصورة للإمام السجاد عليه السلام. ولكن في الحالين فإن السياق هو الذي يحدد نمط الألفة تشابكا أو وضوحا. والآن حين نعود إلى الصور المألوفة روح الجسم السلم، نجدها قد اكتسبت ألفتها من خلال استخدامها في مختلف أزمنة الأدب رمزا تراثيا كما هو واضح. والمهم أن الإمام عليه السلام كان يستهدف توضيح الأبعاد المختلفة لعملية التعاون مع الظالم، فجاءت الصورة تمثيلا للعملية المذكورة. هنا ينبغي أن تنتبهوا أيضا على أن التكرار للصور الثلاث متماثلة ليست لمجرد التكرار، بل أن استمرارية الصورة المركبة بهذا النوع استدعاءها الموقف ذات تمثل مطلق المفارقات التي يمارسها الأشخاص دون أن تبرز شخصية محدد في هذا النطاق. أما الجسم فيمثل بروز الشخصية المتقدمة حيث استغلت لتمرير أهداف الظلمة بملاحظة انسحاق الشخصية. وأما السلم فيجسد صعودا على شخصية مستغلة أيضا، ولكن بملاحظة ارتفاعها وليس انسحاقها. وفي الحالات جميعا تظل أو نظل حيال الشخصية، تلاحظون كيف أنها قد استثمرت لتمرير المظالم على اختلاف مظاهرها، وهذا ما يدلنا على مدى الدقة الفنية في صياغة الصور. على أي حال نعود ونقول بعامة إن النموذجين المتقدمين من الرسائل كانا متناولين لموضوعين محددين مثل الجهاد ومثل عدم التعاون مع الظلمة، وقد اكتفينا من العرض لهما ببعض الصياغة الفنية المتصلة بعنصر الصورة ومساهمة ذلك في تعميق الغرض الذي تستهدفه الرسالة في الموضوعين المشار إليهما. والأمر ذاته يمكننا أن نلاحظه في الرسائل التي تتسم بالطول وبموضوعات مختلفة من حيث ارتكانها إلى عنصر الصورة وسواها من أدوات الفن التي تساهم في تعميق الهدف. ومنها على سبيل المثال رسالة الإمام علي عليه السلام إلى الأشتر فيما لا حاجة إلى الاستشهاد بها، حيث تناولها الدارسون طوال التاريخ مفصلة عبر اشتمالها على موضوعات تتصل بالولاة والعمال والقضاة والعسكريين والتجار وذوي المهن والكتاب إلى آخره. وقد صيغت وفق لغة متينة مطبوعة بالوضوح واليسر وبتوازن الجمل وتقابلها وبتراوحها الإيقاعي بين الطول والقصر حسب ما تستدعيه المواقف. وأهم ما في ذلك أن هذه الرسالة تشتمل على دلالات فكرية ونفسية لم تقف عند مجرد الإرشاد السياسي أو الإداري العام، بل على توشيعه ببطانة عميقة من الفكر تجمع بين الإرشاد والاستدلال الفكري عليه. وهذا من نحو قوله عليه السلام: وإن ظنت الرعية بك حيفا فاصحر لهم بعذرك. إن الإصحار هنا يمثل صورة فنية وليس تعبيرا مباشرا عن إظهار العذر. وأهمية هذه الصورة التي تتداعى بذهن المتلقي إلى الخروج إلى الصحراء كما هو المدلول اللغوي لها، حينئذ فإن الوصل بين الصحراء التي تعني الفسحة والسعة وعدم التحدث وبين إبراز العذر وإظهاره، مثل هذا الوصل بينهما سيجعل القارئ متداعيا بذهنه بين بروز الصحراء وبروز العذر على نحو صوري وليس التعبير المباشر. ولكن الأهم من ذلك هو الوصل بين الدلالة النفسية لإبراز العذر وبين انعكاسه على استجابة الآخرين. فالعالم النفسي يقدر تماما أهمية العمليات النفسية التي يستجيب لها الشخص من خلال إظهار العذر، بحيث تزاح من أعماقه أي توترات وصراعات يخلفها عدم الإعلان عن العذر. وهذا يعني أن الصورة الفنية أي الإصحار بالعذر لم تنفصل عن العملية النفسية أو الصورة النفسية، وهو أمر يكسب الشكل الفني للرسالة قيمة جديدة كما هو واضح. على أي حال، يعني مهما تقدم أن ننتهي إلى القول بأن الرسالة ليست مجرد ممارسة لفظية بتوصيات عامة بقدر ما هي تجسد عملا فنيا تتآزر فيه جملة من العناصر الفكرية والنفسية التي تصاغ بأدوات الفن من صورة وإيقاع وبناء هندسي وما إلى ذلك. أما البناء الهندسي للرسالة فإن طولها يحتجزنا عن معالجة هذا الجانب، ولكنه يكفينا أن نشير إلى أن الرسالة بدأت بالتوصية بالعمل الصالح وشددت في تملك الهوى من جانب وعلى الرحمة للرعية من جانب آخر، حيث أن هذا التمهيد من حيث البناء الفني للرسالة هو الذي ستحوم عليه كل موضوعات الرسالة من تملك للهوى في التعامل مع الآخرين أي سحق الذات، ومن محبة للآخرين أي التوجه إلى خارج الذات، وهما قطبا السلوك الإنساني في التعامل مع الآخرين. وهذا يعني أن الرسالة قد انتظمتها عمارة فنية تتلاحم فيها الموضوعات على نحو متناسق جماليا وليس مجرد موضوعات تتوارد على الخاطر. إلى هنا نكون قد انتهينا من الحديث عن فن الرسالة عند المعصومين عليه السلام، على أن نحدثكم عن فن آخر في محاضرة لاحقة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.